Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في هذا العدد من حديث الثقافة سنخصصه لأحد عمالقة الأدب العالمي، إسباني الجنسية، عربي الهوى، أحب الثقافة الإسلامية العربية وعوالم التصوف، وانتقل هو نفسه ليكمل حياته بالمغرب، عاشق ترابها وأهلها ودافع عن قضاياه. يتفق العديد من رواد الأدب الأوروبي ومؤرخيه على اعتبار شخصيته من أعظم كتاب إسبانيا، ممن تربعوا على عرش الرواية الإسبانية. كانت له سطوة علمية وأدبية يهابها الجميع، لقب بأنه عاشق الثقافة العربية، أشاد بها وبمدى تأثيرها على الحضارات الأخرى. نتحدث اليوم عن خوان غوي تيسولو.
ميديا حديث الثقافة، فرحان عياش.
خلال إعدادي لهذه الحلقة جمعتني محادثات ثنائية مع اثنين من زملاء المهنة، الصحفي محمد عدة مقدم برنامج مملكة الثقافات على قناتي ميديا تي في، وهو أحد عشاق أدب إخوان، وزميلي الآخر هو مخرج هذه الحلقات من حديث الثقافة سعيد القادري. هذا الأخير عرف الأديب إخوان معرفة شخصية، حيث كان يتردد على بيته بطنجة عندما كان خوان تيسولو يحل بها لقضاء الصيف، لأن مقامه الدائم كان بالمدينة الحمراء. حكى لي زميل طنجي عن شخصية خوان غوي تيسولو بأنها شخصية إنسانية في كل أبعادها، بلغ حبه للمغرب أبعد الحدود ودافع عن قضاياه وناصر العرب والمسلمين، لم يؤثر فقط في الوسط الأدبي الطنجاوي، بل كان من الفاعلين النشيطين في الوسط الفني والأدبي المراكشي، بل المغربي ككل، أمر يتذكره الدكتور محمد أيت العميم، ناقد والكاتب والمترجم، كأمس قريب وفي القلب حسرة لفقدان خوان المراكشي. اتصلت به وسألته عن خوان المراكشي وصلته بهذا الرجل.
بداية الحديث عن الكاتب والمفكر الإسباني المغربي خوان غوي تيسولو هو حديث يعني طويل جدا، ولا يعني لا يسعنا فيه إلا أوقات طويلة لكي نبين الدور الريادي الذي قام به خوان غوي تيسولو، سواء في الكتابة بصفة عامة وبتصوراته حول الكتابة، وأيضا بعلاقته مع المغرب، طنجة، مراكش والمغرب بصفة عامة، ومع العالم العربي والعالم الإسلامي. بمعنى أن خوان غوي تيسولو هو ذلك الكاتب الملتزم، ذلك الكاتب الذي كان يعيش أفكاره، وكانت يعني كتاباته كلها هي عبارة عن نقد للتصورات الغربية تجاه العرب والمسلمين.
ولد خوان غوي تيسولو في برشلونة عام 1931، بدأ يكتب القصص والروايات منذ كان عمره 23 سنة. في طفولة خوان جروح غائرة سببتها الحرب الأهلية الإسبانية، وقد كان أكثرها تأثيراً على نفسيته تفجير القنابل لجسد أمه إثر قصف جوي لطيران الجنرال الإسباني فرانسيسكو فرانكو لوسط برشلونة عام 1937. ومنذ ذلك الحين أصبح الكاتب الشاب خوان غويتي سولو معارضا شرسا لفرانكو ونظامه. حضر هذا النظام منذ عام 1963 كتبه ومنعت حتى صار كما قال هو: أصبحت شهيرا لدى أقسام الشرطة أكثر من شهرتي في المكتبات. ولم يستطع خوان العودة إلى إسبانيا إلا بعد وفاة فرانكو وزوال نظامه بإسبانيا.
نعم صحيح، والأخوان كوتسلو يعني عانى كثيرا من فرانكو، لأنه هو كان سبب في أن يهاجر أخوان كوتسلو إلى فرنسا وأن يهرب من المرحلة التي كان فيها فرانكو، وكان يعلن يعني عداءه لهذا النظام. فأخوان كوتسلو هو كان الهوى، رغم أنه ابن برشلونة فإن هواه كان أندلسيا، لهذا نجد أن أخوان استطاع أن يفهم الهوية الإسبانية التي ظلت يعني عاجزة على أن تعترف بمكوناتها، سواء العربية الإسلامية أو المكون اليهودي فيها. فأخوان غوتيسيلو حاول أن يعيد لإسبانيا عقلها ورشدها، لذلك ركز على هذا البعد العربي الإسلامي في الهوية الأندلسية، وهذا ما جعله يستقر في بلد العرب. فهو لم يستقر في بلد العرب استقرار المستشرقين، بل استقرار رجل يريد أن يفهم هذا الآخر، هذا العربي الذي يشكل جزءا من الهوية الإسبانية. لذلك استقر في طنجة واستقر في مراكش، فكانت له يعني إقامة مزدوجة بين مراكش وبين طنجة.
ضاقت إسبانيا بغويتي سولو، فقرر الهجرة إلى باريس، استقر بها منذ عام 1956. بدأ يتحول بالتدريج إلى نجم من نجوم المشهد الثقافي الباريسي، عقد العديد من الصداقات الأدبية والفكرية مع صفوة مثقفيها ومهاجرين إليها، كمثال سامويل بيكيت، إرنست إيمينغواي، وغاي دوبور، وجان جيني. هذا الأخير كان صديقه الأقرب إلى نفسه وشكل نقطة تحول في مساره. فبالنسبة لإخوان، جيني هو نموذج الكاتب الذي يحلم بأن يصيره.
جون جيني هو الآخر يعيش نفس التصور الذي عاشه من بعد إخوان. جون جيني نعلم بأنه من الكتاب الفرنسيين الذين كانوا يزعجون فرنسا، ثم أنه من أعظم كتاب النثر الفرنسي. وأيضا جون جيني دافع عن القضية الفلسطينية، دافع عن حقوق الهنود الحمر، دافع عن حقوق الشعوب المغلوبة، وشارك جون جيني شارك مع فلسطينيين، يعني أنه كان أيضا كاتبا ملتزما بقضية. هذا ما جعل خوان غوتيسيلو يعجب ويفتن بشخصية جون جيني ويتمنى أن يكون مثله. فهو لما هاجر إلى فرنسا يعني هروبا من نظام فرانكو، زوجته مونيك لونج التي كانت تشتغل أنذاك في دار نشر كاليمار فتحت له مجال كبير لكي يتعرف بمجموعة من الكتاب الذين كانوا أنذاك سواء من أمريكا أو من فرنسا، مثل جون جيني التي سيؤثر كثيرا في إخوان غوتيسيلو. فعقد هذه الصلات وكان يعني في مرحلة بزوغ نجمه. وأيضا منذ ذلك العهد تبين يعني الخط الذي سيسير عليه إخوان كوتسلو، وهو محاولة يعني ترميم تلك الصورة التي شوهها الاستشراق أو الاستعمار عن الشعوب المغلوبة وعن الشعوب العربية. فكان هذا هو الإطار الذي اشتغل فيه إخوان كوتسلو، هو كيف ينتقد تلك الصور النمطية والكليشيهات التي حملها الغرب تجاهنا. فانتقده وبذلك سطع نجم إخوان، لأن إخوان سيدخل في إطار واحد سلسلة من الكتاب الذين كانت لديهم هذه النظرة الموضوعية في نقد تلك الصور يعني المؤدلجة أو تلك الصور الاستعمارية أو الاستشراقية التي رسمها الغرب تجاهنا. فنعتقد بأن إخوان كوتسلو بدأ يبحث عن أنساب له يعني لهم هذا التوجه، وهذا ما يفسر أن إخوان كوتسلو سوف يترجم الأعمال المهمة لبلانكو وايت. بلانكو وايت هذا إسباني هرب من إسبانيا واستقر في إنجلترا، وكتب باللغة الإنجليزية ينتقد إسبانيا في القرون الوسطى وفي محاكم التفتيش، وينتقد كل ما قامت به إسبانيا تجاه العرب لما طردتهم. فاستطاع إخوان أن يقرأ بلانكو وايت الذي كان أيضا مرفوضا في إسبانيا، فترجم أعماله من الإنجليزية إلى الإسبانية، وأعاد بلانكو وايت إلى بيئته الإسبانية التي ينبغي أن تؤمن بأن هويتها القوية لا يمكنها إلا أن تكون متعددة.
دفع أيضا عن قضية الصحراء المغربية هذا الأديب.
لا، إخوان كوتسلو له دفاع قوي عن الصحراء المغربية، وأيضا في نقده للاستعمار الإسباني، في نقده لهذه المشاكل التي وقعت في إسمه. وهذا يدل على أن الرجل كان رجلا منصفا ورجلا يستعمل عقله. أفضال إخوان كوتسلو في المغرب كثيرة، أبرزها أنه أولا أقام إقامة طويلة في مدينة مراكش، وتعلم دارجة المراكشيين، ودار واحد الجهد كبير حتى يتعلم هذه الدارجة، يتواصل مباشرة بها. ثم أنه كان له الفضل الكبير في أن تكون ساحة جمع الفناء التي يعتبرها إخوان كوتسلو من الفضاءات النادرة في العالم، ودافع على إخوان كوتسلو بعلاقاته بجمعه لمجموعة من المثقفين في مراكش حتى أعلنت تراثا عالميا شفويا من قبل اليونسكو.
هاجر إخوان كوتسلو إلى مدينة طنجة المغربية أولاً عام 1965، لكنه في عام 1976 سيزور مدينة مراكش، وسيختارها منذ ذاك الحين مقاماً له، وستصير هذه المدينة كنية لصيقة به، حتى سموه المراكشيون خوان المراكشي. فرواد قهوة جامع الفنا وحكواتي الساحة الشهيرة ورموز موسيقى جناوة كانوا يعتبرونه ابن المكان وجزءا من الذاكرة المراكشية.
خوان غويتسيلو كان رجلا شعبيا، يعني لم يكن ذلك المثقف الذي يجلس في برجه العاجي وينظر، بل كان ينغمس في المجتمع وينصت لأصوات المجتمع ويجلس في المقهى مع ناس من طبقات مختلفة، حرفيين، حكواتيين، أناس شعبيين، مثقفين، كل الناس تجلس مع خوان غوتسيلو، فيفيدها بنظراته الثاقبة ويستفيد من هذه الجلسات لديه قدرة على الارتقاء. ويتميز خوان غوتسيلو بحس الدعابة والسخرية. فخوان غوتسيلو في مراكش أنا عرفته منذ مدة تقريبا هذه واحد 25 سنة، لما كان يجلس في مقهى مطيش، كانت مقهى جميلة في ساحة جامع لبنان، وكان تعجبه يجلس فيها مع أصدقائه من الطبقات الشعبية. ثم بعد أن أغلقت مطيش بدأ يجلس في مقاهي في الساحة، وآخر مقهى كان هو مقهى فرنسا.
كان شي واخد كاري كاري بزاف. انا كنت في دارو، انا شوف في الخزانه ديالو كان الكتب بزاف ديال التقاليد وديال ديال الشعراء، ديال هذا الترفيه بزاف. انا على كل حال نحب بزاف الموسيقى ديال الناس. هذه خايتي
وخيتي، هذه خايتي مهمومه، هذيك رصامي مهجورة، وهذيك خايمتي مهدومة. الله يا أهلي هل لحال شتى تزول ولا محال.
تعد أول روايات خوان غوتسيلو هي لعبة الأيادي، حيث كان عمره في ذاك الوقت 23 عام. تأتي بعد ذلك روايته الشهيرة علامات هوية، وكان ذاك إثناء مقامه في باريس عام 1966. سينتقل إلى مراكش، وبها سيكتب رائعته مقبرة عام 1980. ولتتوالى بعد ذلك أعماله، وهي الإشارات، صراع في الجنة، السيرك، الجزيرة، ونهاية الحفل، وعناوين هوية، ودون خوليان، وأخوان بلا أرض، ورواية فضائل الطائر المنعزل، ورواية أسابيع الحديقة، ستارة الفن، في مماليك الطوائف، ومذكرات، والكثير من الأعمال الإبداعية الأخرى، مثل ملحمة بعد المعركة، وملحمة ماركس، وموقع المواقع، والشهيرة جدا إسبانيا في مواجهة التاريخ، فك العقد.
خوان غوتسيلو مارس الصحافة الكبيرة، وكان يذهب إلى مواطن التوتر، لم يكن صحفيا يكتب من بعيد، بل كان يذهب إلى مواقع التوتر، ففي الشيشان ذهب في حرب البوسنة. يعني الرجل كان لم يكن صحفيا فقط ليقوم،
هذا ما يفسر ربما زاوية المعالجة أو رؤيته للقضايا الدولية بعيون أخرى.
نعم، بل كان يدخل مع الجنود إلى الأماكن الساخنة ويلتقط ويكتب ويصور، لأنه كان هو يصور لبرنامج تلفزي في إسبانيا آنذاك. فهذه الرحلات أو هذه الأسفار المتعددة لإخوان، سواء في أماكن التوتر أو في رحلاته إلى تركيا أو إلى اليابان أو إلى أمريكا حينما كان يدرس في أمريكا زائرا، فهذه الأشياء كلها جعلته مواطن عالمي. أشهر أعماله الأدبية بدءا من دون خليان وأخوان بلا أرض والأربعين التي خصصها للحرب على العراق، وأيضا حصار الحصارات إن حدث عن الحصار الذي شاهده في سراييفو، وله رواية مقبرة التي تحدث فيها عن ساحة جبهة فلا وعن مجموعة من الأشياء. إذن أعماله الأدبية كلها تصب في تصوراته الفكرية، رواياته لا يمكن أن تقرأ كرواية تخيلية فقط وإنما كرواية تحمل أفكارا مهمة.
شكرا جزيلا لك الناقد والمترجم والكاتب المغربي الدكتور محمد آيت العميم، سعدنا بك في هذه الحلقة.
شكرا لك. شكرا.
نال الكاتب الإسباني خوان غويت سولو جائزة سيربانتس في الآداب، وكان ذلك عام 2015. هذه الجائزة تعادل جائزة نوبل من حيث القيمة والأهمية، ولإخوان الأديب الإسباني طرائف عدة مع الجوائز ومع التكريمات، ومن أشهر طرائفه أنه أثناء استلام جائزة سيربانتس صرح للعديد من الصحفيين أنه لم يحتج إلى ارتداء سترة السهرة السوداء، لأنه يرى أن هذا كمن يطلب من رجل عجوز ارتداء ملابس تنكرية، وإذا ما طلب مني الأمر فإنني أفضل ارتداء الجلباب المغربي. جدير بالذكر أيضا ليست هذه هي الواقعة الوحيدة، حيث أن هذا الكاتب الإسباني المتمرد هو الكاتب الوحيد الذي رفض استلام الجائزة الأدبية التي كان يقدمها آنذاك العقيد معمر القذافي، والتي تقدر بحوالي 150 ألف يورو. إلى هنا أعزائنا مستمعينا، شكرا لكم أنتم على حسن الإصغاء والمتابعة. شكرا لك مخرج هذه الحلقة سعيد القادري، كل المنى لكل مستمعينا.